بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع درسنا في البيقونية. انتهينا من الحديث الصحيح وتعريفه وشروطه. قال البيقوني رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. الحديث الحسن عند أهل العلم هو الذي توفرت فيه شروط الحديث الصحيح الخمسة المتقدمة، إلا شرطا واحدا، وهو الضبط، الشرط المتعلق بتمام الضبط. فإن الحديث الصحيح يشترط فيه أن يكون الراوي تام الضبط، أما الحديث الحسن فليس كذلك. الحديث الحسن راويه خفيف الضبط، وهذا هو الفرق بين حديث صحيح وحديث حسن. الحديث الصحيح كما يقول الصلاح هو الحديث المسند الذي اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معللا. فالضابط هنا يعني من بلغ تمام الضبط، وهذا الذي بلغ هذه الرتبة يطلق عليه علماء الجرح والتعديل وصف ثقة، يطلقون عليه وصف ثقة، ثقة. فالثقة هو الذي عنده تمام الضبط وحديثه حديث صحيح. وإذا كان ضبطه قويا جدا في الغاية يزيدون، يقولون فلان ثقة ثبت، أو فلان ثقة حجة، أو فلان ثقة ثقة، أو فلان إليه المنتهى في التثبت، وهكذا. لكن اللفظة المشهورة كلمة ثقة. فالراوي إذا جمع بين العدالة وتمام الضبط يقال عنه ثقة، وحديثه يكون حديثا صحيحا. أما إذا كان الراوي في ضبطه شيء، في ضبطه خفة، ليس عنده تمام الضبط، فإنهم يقولون صدوق، فلان صدوق. كلمة صدوق أنزل وأقل من كلمة ثقة. كلمة ثقة تدل على تمام الضبط، كلمة صدوق تدل على خفة الضبط. أو يقولون فلان لا بأس به، أو ليس به بأس، هذه كلها أيضا تدل على خفة الضبط. إلا الإمام يحيى بن معين رحمه الله، فالمعروف عنه أنه قال أنه إذا قال في الراوي لا بأس به أنه ثقة، يعني أنه تام الضبط حديثه صحيح. إذن هذا الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. ولذلك إذا أردنا أن نعرف الحديث الحسن نقول هو ما رواه عدل خف ضبطه، أو نزلت رتبته عن راوي الحديث الصحيح بسند متصل ولم يكن شاذا ولا معللا بعلة قادحة. إذن هناك أربعة شروط توفرت واجتمعت في الحديث الصحيح والحديث الحسن. ما هي؟ واحد، العدالة. اثنان، اتصال السند. ثلاثة، انتفاء الشذوذ. أربعة، انتفاء العلة القادحة. وشرط واحد
افترق فيه الصحيح عن الحسن، فالصحيح لابد أن يكون الراوي تام الضبط، والحسن خفيف الضبط أو خف ضبطه أو نزلت رتبته. فإن قال قائل هل لهذا من ضابط؟ هل هناك ميزان نعرف به أن هذا الراوي خف ضبطه أم لم يخف؟ فالجواب أن هذا أمر عسير جدا، حتى قال الحافظ الذهبي أنا على يأس منه، يقول لا تطمع أن تجد للحديث الحسن حدا يعني جامعا مانعا، يقول أنا على يأس من ذلك. صدق رحمه الله، فإن خفة الضبط عند الراوي دقيقة وعسيرة، فرب راو يختلف فيه النظار، بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول صدوق، بل أحيانا تجد أن الراوي يختلف فيه النقاد، منهم من يقول ثقة ومنهم من يقول صدوق ومنهم من يقول ضعيف. فالمقصود أن راوي الحديث الحسن هو في مرتبة بين الصحيح والضعيف، فراوي الحديث الحسن لا يبلغ به ضبطه وحفظه إلى مرتبة الثقات من رواة الأحاديث الصحيحة، وأيضا لا ينزل إلى مرتبة الموصوفين بسوء الحفظ من رواة الأحاديث الضعيفة. إذن الرواة على ثلاثة أنواع: راو ضبطه جيد ومتقن وضبطه تام هذا ثقة، راو ضبطه سيء حفظه سيء هذا ضعيف، راو بين ذلك لا يصل إلى الرتبة العليا ولا ينزل إلى الرتبة الدنيا، وإنما هو عوان بين ذلك. وطالما أن هذه المرتبة مرتبة الحسن هذه مترددة بين مرتبة تمام الضبط وبين مرتبة سوء الضبط وسوء الحفظ، إذن أصحابها يتفاوتون، فمنهم من يصل حفظه، منهم من يقوى حفظه يبلغ إلى درجة قريبة من الثقات، ومنهم من يضعف حفظه فينزل إلى درجة قريبة من الضعفاء، ومنهم من يكون بين ذلك. وهنا يختلف النقاد في الراوي، فرب هذا الراوي الذي بلغ إلى درجة قريبة من الثقات قد يأتي بعض النقاد ويقول عنه ثقة لأنه قريب، وذاك الراوي الذي نزل إلى رتبة قريبة من الضعفاء قد يأتي بعض النقاد ويقول عنه ضعيف لأنه قريب، ويأتي ناقد آخر يقول لا ليس ضعيفا، هو لم ينزل إلى زمرة الضعفاء هو فوقهم ولكنه قريب منهم، فهو حديثه حديث حسن، هو حسن لم ينزل إليه. وهنا يأتي التعارض، المسألة عسيرة ودقيقة، ورب هذا الراوي أحيانا يقال في هذا الراوي الذي هو في المرتبة الوسطى ونزل إلى قريب من الضعفاء يقولون فيه صدوق يهم، صدوق سيء الحفظ، هكذا يقولون، صدوق عنده أوهام، صدوق يغلط، يعني هو ما نستطيع أن نقول ضعيف، الرجل صدوق في المرتبة الوسطى ولكنه أحيانا يغلط في الأحاديث يهم فيها، فنحن نجمع نقول هو صدوق، هو الأصل أنه صدوق ولكنه عنده أوهام عنده أغلاط، وهذه الأوهام وهذه الأغلاط لا تجعل حديثه ينزل إلى رتبة الضعف، ولا تجعله هو أيضا ينزل إلى رتبة الضعفاء. هذا الحديث الحسن. وهناك أسانيد معروفة عند العلماء بأنها أسانيد حسنة، مثالها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا الطريق مشهور وهو حديث حسن، طريق حسن. كذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا أيضا طريق مشهور والمعروف عند العلماء لا سيما المتأخرين أنه حديث حسن، طريق حسن. وذهب بعض العلماء المحققين إلى أنه صحيح. إذن هذا مما اختلف فيه النظار. هناك طرق عند أهل العلم معروفة بأنها طرق حسنة، ولذلك قال البيقوني: والحسن المعروف طرقا، يعني له طرق معروفة كبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وكعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. لماذا؟ طيب نريد ضابطا آخر. أنت قلت يا صاحب المنظومة الحسن له طرق معروفة، طيب نريد ضابطا آخر، قال: وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني رجاله لم تشتهر بالحفظ والضبط والإتقان كاشتهار رجال الصحيح. رجال الحديث الصحيح اشتهروا بالحفظ والإتقان والضبط، أما هؤلاء ليسوا كذلك. إذن هذا البيت جمع لك ضابطا في راوي الحديث، وجمع لك أيضا جمع لك ضابطا في راوي الحديث مع فائدة في الحديث الحسن. قال لك إن الحديث الحسن له طرق معروفة صحيح، والحديث الحسن قال لك ضابطه أن رجاله ليسوا كرجال الحديث الصحيح، وبذلك ينكشف لنا الحديث الحسن. بعض المعاصرين ممن تطفل على منظومة البيقوني وغير فيها بدون حق، غير فيها تغييرا أنا أعتبر هذا التغيير ليس شرعيا، لأنه لا يجوز التصرف في كلام العلماء، فغير في هذه المنظومة تغييرات ليست مقبولة. فماذا قال في هذا البيت؟ قال: والحسن الخفيف ضبطا، هكذا تصرف هذا المذكور، وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. الواقع يا إخوان أن هذا الرجل ما جاء بشيء، لم يصنع شيئا، لأن كلمة البيقوني الثانية تغني عن هذه الكلمة التي جاء بها. كلمة البيقوني رجاله لا كالصحيح اشتهرت تغني عن الكلمة التي أدخلها، وهي كلمة الخفيف ضبطا. لأن ما معنى كلمة البيقوني؟ فسروا لي كلمة البيقوني رجاله لا كالصحيح اشتهرت، ما تفسير ذلك؟ أنهم ما اشتهروا بالحفظ والإتقان، حفظهم خفيف، هذا معنى الكلمة، أن حفظهم وضبطهم خفيف. إذن طيب إذا كان الأمر كذلك، إذن ما الفائدة من التكرار والحشو؟ والحسن الخفيف ضبطا. ثم أيضا هنا في ركاكة حتى، لأنه قال الحسن الخفيف ضبطا، والخفيف ضبطا لا يوصف به الحديث الحسن، إنما يوصف به من؟ راوي الحديث. معي يا أخوان لا تمعي. إذن البيت فيه ركاكة، الحسن الخفيف ضبطا، لا، خفة الضبط لا يوصف بها الحديث، وإنما يوصف بها من؟ الراوي. فهنا ركاكة في الأسلوب، مع أنه تكرار وحشو لا فائدة فيه ولا داعي منه، مع أنه تصرف في كلام العالم بدون وجه صحيح وبدون حق، ثم حذف الكلمة المفيدة من كلام البيقوني، حذفها، كلمة مفيدة ما هي؟ والحسن المعروف طرقا، هذه فائدة. ثم إن البيقوني رحمه الله ما جاء بهذا من عنده، إنما هذا تعريف عالم من العلماء الأقدمين، وهذا التعريف الذي المنقول عن هذا العالم اعتمده العلماء هذا تعريف الخطابي رحمه الله، الخطابي من علماء القرن الرابع، هو الذي قال عن الحديث الحسن الذي طرقه معروفة. وجاء ابن الصلاح رحمه الله وهو أستاذ المتأخرين، وهو الأستاذ في هذا الفن، وهو الذي جمعه وهذبه وقربه للناس واعتمد كلام الخطابي. والبيقوني رحمه الله نقل هذا عن ابن الصلاح عن الخطابي. إذن البيقوني ما جاب شيء من عنده، كلام أهل العلم. لو كان هذا من عند البيقوني لرددناه، لكن هذا كلام العلماء موجود في مقدمة ابن الصلاح. فالمقصود يا أخواني أن هذا الرجل الذي تصرف في البيقونية، في المنظومة البيقونية، تصرف غير مقبول. أولا حذف الكلمة المفيدة التي لا تكرار فيها، ثانيا جاء بكلمة فيها تكرار ولا تفيد شيئا، ثالثا أن هذه الكلمة التي جاء بها ركيكة، فيها ركة، فهذا التصرف ليس مقبولا. وإن انطلى هذا التصرف ونفق عند بعض إخواننا من المشايخ وطلاب العلم ممن شرحوا البيقونية، ولكن ينبغي أن نرد وأن لا نقبل أبدا كلام العلماء يبقى كما هو. إذا كان يا أخي عندك نقد، عندك اعتراض، عندك ملاحظة، يمكنك أن تضع ذلك في شرحك، يمكنك أن تضع ذلك في الحاشية. أما أن تتصرف في كلام العلماء وتغير فيه هكذا من عندك فهذا لا يقبل، لأنك ما تدري هل العالم يرضى بذلك أم لا يرضى. أنت لا تصرفت في ملك غيرك، ما أدري العالم ذا يرضى ولا ما يرضى. وقد رأينا بعض الناس الآن يفعل ذلك، يتصرفون في كلام العلماء ويتصرفون في منظومات العلماء، حتى أن بعض أهل العلم كره الاختصار. يعني شوف بعض العلماء كرهوا الاختصار، لماذا؟ قالوا أن الاختصار هذا تصرف في كلام العالم، مع أن الاختصار لو نظرنا إليه في الحقيقة ليس تصرفا، لأن المختصر لا يتصرف في الكلام، يبقي الكلام كما هو، ولكنه ماذا يفعل؟ يحذف منه ما يراه ليس يعني فيه فائدة كبيرة أو فيه تكرار. فالمختصر لم يتصرف في ألفاظ العالم وإنما حذف من كلامه. ومع ذلك بعض العلماء كرهوا هذا، فكيف بمن يأتي إلى كلام العالم، إلى منظومة عالم، ويحذف منها ويضيف إليها ويتصرف في ألفاظها؟ ويا ليته إذ فعل ذلك جاء بشيء مفيد، وإنما حذف المفيد وجاء بالشيء الذي لا يفيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. إذن نحن إذا أردنا أن نحفظ بيقونية نحفظها على أي وجه؟ نحفظها على الوجه الشرعي الذي وضعها مؤلفه رحمه الله، مؤلفها وناظمها، وهو المفيد كما شرحته وبينته. أما التصرف الذي فعل في هذه الأيام فينبغي حذفه ولا ينبغي أبدا اعتماده، والله المستعان. أكتفي بهذا المقدار ونتابع غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأهله وصحبه.